صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة لبرنامج الجمهورية القوية، الحلقة الأولى بعام 2026 يلي بيسعدني أن استضيف فيها النائب رازي الحرج. أهلا وسهلا فيك.
شكرا على الاستضافة، إن شاء الله يعني سنة خير على كل المستمعين، على كل أسرة الإذاعة ولألك كمان كارلا. Thank you.
شكرا. هي سنة نارية على ما يبدو، يعني افتتحناها بخبر هز العالم كله، حبس أنفاس العالم كله، عملية نوعية للقوة العظيمة بالعالم، صارت الشرطة العالمية واشنطن قامت باعتقال رئيس دولة من بيته، مش حيلا رئيس دولة، رئيس دولة له امتداد للشرق الأوسط، امتداد فاعل بكل سياسات الشرق الأوسط، هذا المحور الذي تحاربه واشنطن، ولبنان المعني المباشر والرئيس في هذا المحور. شو بدها يكون في لها تداعيات هذه العملية الأمريكية؟
بدينا خلينا نقول أنه يلي بيراجع كل سياسة رئيس الأمريكي ترامب واضح أنه لا مكان بعد اليوم لدول وزعماء دول بحولوا دولهم إلى مصدر لتعاسة شعوبهم، للإتجار بالممنوعات والمخدرات، لتصدير الإرهاب، لضرب الديمقراطية في هذه البلدان، وتحويلها تحت شعارات هيك غوغائية إلى دول فقيرة تنتشر فيها الأفات الاجتماعية، ويعني بتروح من تدهور إلى تدهور، شيء عسكري شيء أمني شيء اجتماعي شيء اقتصادي. في قرار واضح عند ترامب ويلي رفع شعار معركته، يعني Let's make America great again. فعم بينفذ هذا الشعار،
ولكن على حساب بعض الشعوب الدول
لا كلها. عم بينفذهم ليقول أنه لا مكان لدول خارج الانتظام العالمي، لا دول تشكل بؤر للإرهاب، للفساد، لتجارة المخدرات. ونحن بنعرف أنه في كثير يعني هيك بعض البقع في الأرض دول فيها ولا مرة عم تعمل مصلحة شعوبها. يعني نحن بنعرف أنه هالمحور يلي ممتد وحضرتك ذكرتي بالمقدمة، يعني من فنزويلا إلى إيران
إلى اليمن، يعني العراق، لبنان،
يعني كل هالدول يلي عانت من هالإيديولوجيات يلي خلطت بين إذا بدك المشروع الأحادي لزعماء وبين محاولة دغدغة الشعوب أنه هن يعني أصحاب المشاريع اللي لها علاقة بحرية الشعوب وب يعني محاربة الرأسمالية، محاربة القوى العظمى، محاربة من يحاول يعني نهش هذه الدول وثروتها الطبيعية. تبين العكس، يعني بين فعليا أنه هذه الشعوب يلي راحت بهذه الثورات يلي أندر كيمي كان عنده طابع اجتماعي ثوري، راحت من محل كانت فيه إلى محل أسوأ. يعني اليوم نشوف أنه اليوم في فنزويلا رغم أنها يعني دولة غنية جدا بالثروات الطبيعية، نفط وغير النفط، شو مستوى الدخل عند هالشعوب، شو وضعهم الاجتماعي، شو وضعهم الاقتصادي بالوال. هذا بيبين شو بيبين، بيبين أنه في رؤساء قادوا ثورات تحت عنوان اجتماعي اقتصادي حريات ما بعرف شو
عدالة
اجتماعية، كل هولي يعني اليسار
العناوين
يلي المخرب فيني يقولوا انتهوا وين؟ انتهوا انه بيدعموا تنظيمات ارهابية، انتهوا انه بيدعموا تجارة كارتيل مخدرات طويل عريض عبر العالم، بيأمنوا يعني ماليز آمن لإرهابيين هربانين من بعض الدول. يعني عم نسمع اليوم أنه في آلاف الباسبورات أو مئات آلاف باسبورات موزعة على كثير من الناس
يلي
من فلول النظام الأنظمة اللي هي بائدة في الشرق الأوسط، من سوريا للعراق لغير دول. لهيك لا، هذه الخطوة بتأكد أنه سياسة أمريكا جادة هذه المرة،
ولكن
وغير براغماتيكية، ومنا رايحة بإطار تسويات، رايحة للحسم، وهذا الحسم
من أعطاها برأيي هذا الحق؟ هناك مجلس أمن، يعني في دول عظمى اليوم نحن انتقلنا من مجلس الأمن يلي بيكون يمتلك خمس قوى عظمى هي بتقرب العالم يكون في عدالة، لقرار أحادي من جانب واشنطن. أنا ما بدي أستفيد بهذا المحور الأقليمي لأنه في كتير أمور
دون شك أنه اليوم في توازن قوى.
شو دور مجلس الأمن صار؟
وأنا بعتقد أنه ما نضحك على بعضنا، اليوم أمريكا هي القوى العظمى
الوحيدة
في العالم يلي لما بتروح بسياسات واضحة بتحسم الموقف. وأكيد يعني اعتقال مادورو رح يكون ضمن يعني أكيد آلية قانونية بين مزدوجين، رح يحاكم بتهم، بيقدر يخلي القانون الأمريكي يكون تحت يعني مأمن غطاء لهذه المحاكمة دون شك. اليوم يعني هذه الخطوة أكيد خطوة واضحة أنه أمريكا اليوم تقود العالم إلى المكان اللي هي بديه، هي رسالة لكل الدول يعني المارقة أنه ما بقى فيكم بقى يعني تلعبوا ويكون عندكم هيك يعني أجندات تلعبوا فيها بمصير الشعوب بالاستقرار الأمني والسياسي، وفي مشروع طويل عريض. وأنا بدعي الناس يعني تقرأ يلي أصدرته إذا بدك الولايات المتحدة الأمريكية بآخر السنة، والتقرير حول إذا بدك مشروعها في السنة المقبلة يلي بحط كل العناوين وبأكد أنه كل نظرة أمريكا للسياسة الخارجية تبعها بكل منطقة من دول العالم. واضح أنه أيضا في الشرق الأوسط هناك يعني مسار ماشي كمان لن يعرقل، على الأقل عنا هالسياسة هلأ على
تنفند هذا المسار. بدنا نفند هذا المسار. ذكرت لي استاذ رازي أنه واشنطن تقود العالم إلى المكان الذي تريده، أين هو مكان لبنان في هذه الخريطة التي تريدها واشنطن؟ هل فقط ما يعنيها بالنسبة للبنان هي فقط مصالح إسرائيل وتوسعة إسرائيل لوجودها بلبنان وللمنطقة الاقتصادية التي تعود عليها وهذه المساحة المحروقة مثل ما عم بيوصفوها أنه في عنا نحن نسميها منطقة اقتصادية تنهون علينا، بس هي أرض محروقة وبفر زون حتى تمنع السكان يرجعوا هذه المنطقة، وهذا ما تريده إسرائيل وتريده واشنطن في الوقت عينه، علما أن شمال الليطاني وما يعني اللبنانيين كافة فيما يعني أمن واستقرار وعدم وجود سلاح غير شرعي تركته للدولة اللبنانية. حلوا أنتم مثل ما بدكم، أنا اللي بدي عملته أمنت شمال إسرائيل، عم بنفذ ولو بالممارسة وبالقوة يلي هي معتادة عليها هذه المنطقة العازلة، والباقي دبروا رأسكم فيه.
ليك خليني أوضح أنه مظبوط أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على علاقة متينة، أمريكا تهتم بمصلحة إسرائيل، إنما هن منهم صورة طبق الأصل عن بعضهم بالسياسة الخارجية خاصة تجاه لبنان. رح أقلك بالوقائع تأكد لك أنه كل ما لبنان بيساعد حاله نقدر نبني الدولة الفعلية للمرجوة بلبنان، وكل ما لبنان ما بيساعد حاله منكون عم نساعد إسرائيل بتثبيت مطالب جديدة ومكاسب جديدة لها بالمنطقة. بسبعة آب من بعد قرار الحكومة بخمسة آب، بسبعة آب اجتمعت الحكومة وأقرت ما يسمى ورقة الأهداف الأمريكية يلي حطها المبعوث الأمريكي توم براك. هذه الورقة شو كانت عم تحكي؟ عم تحكي عن نزع السلاح، ترسيم الحدود،
صحيح،
عودة الأسرى، إطلاق إعادة الأعمار، مؤتمر لدعم الجيش، مؤتمر لدعم الاقتصاد، ترسيم الحدود مع سوريا، صحيح؟
بس نسيت خطوة، في خطوة مقابل خطوة، بدأ الانسحاب الإسرائيلي بالمقابل.
لا لا لا، لا لا خليني أحكي، لا ما نحكي أبداً، ما كانت خطوة مقابل خطوة، كانت ورقة أهداف بتنص أنه لبنان يلتزم بقرار حصرية السلاح وتفكيك البنية الأمنية والعسكرية لحزب الله، يقابلها مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق هذه الأهداف. صح. يلي أنا برأيي كل لبناني إن كان مع الممانعة أو إن كان معنا أو إن كان بالنص أو كان وين ما كان، هالأهداف
ما مصلحة الوطن
عنده العالم. مصلحة فيها. يعني لما أنا بيجي بقلك لأول مرة هذا لبنان سترسم حدوده مع سوريا وبالجنوب وبالبحر، طيب هذه مصلحة لتقوية استقلال وسيادة لبنان لما بيكون عندك حدود مرسمة دوليا ومعترف بها دوليا، ايه او لا؟
نعم اكيد.
طيب لما بتجي القوة العظمى بالعالم امريكا بتقلك انا بدي اعمل مؤتمر لدعم الجيش كي يصبح الجيش بامكانه انه يحصر كل المهام الموكلة له وينفذها على كامل الاراضي اللبنانية، لما بيجي بيقلك انا بدي ساعدك تطلع من ازمتك الاقتصادية وعمل لك مؤتمر اقتصادي، لما بيقلك انا بدي ساعدك باطلاق اعادة الاعمار بعودة الاسرى وبايضا انهاء الاعتداءات الاسرائيلية. طيب نحن شو عملنا بهذا الوقت؟ بس هون كثير يركزوا معي المستمعين، نحن بدل ما نروح نركض على تطبيق هذه القرارات يلي صدرت عن الحكومة ويلي تمثل مصلحة لبنان كل لبنان، رحنا بلشنا وخاصة محور الممانعة وحزب الله بلش يستخدم لغت من جهة الإنكار
ومن جهة أخرى الاستسلام،
ومن جهة أخرى مش الاستسلام، محاولة يعني الاستفادة من الوقت، من تميع الوقت، من الخطابات الفارغة، من البدء بمحاولة فصل ما يسمى جنوب الليطاني عن شمال الليطاني، بيع إذا بدك محاولات لبيع أوراق يعني في سوق المفاوضات يلي حقيقة ما رح تقطع وما رح تنجح. طيب. خلينا نكون واضحين.
طيب أنا حنكون واضحين. واضحين.
حصر السلاح هو في كل لبنان ونقطع السطر.
ولكن.
وعدم حصر السلاح في كل لبنان سيؤدي حتما إلى إعطاء إسرائيل، وإسرائيل ليك لقلك من بعد ما نحنا يعني هيك لعبنا لعبة الوقت وميعنا الموضوع من 7 آب لليوم، إسرائيل لما اجت على مشارف انتهاء المرحلة الأولى يلي هي جنوب الليطاني راحت بتهديد كتير كبير بشان ضربة كبيرة على لبنان، ركض الجانب اللبناني يجرب على المستوى الدبلوماسي والسياسي يحتويها، وراح على خطوة تعيين مدني في الميكانيزم بخطوة لتأكيد بدء ما يسمى المفاوضات. هلأ بعدين منشوف مباشرة
بس غير مباشرة غير مفاوضات.
لا لا بس تكفيلك تكفيلك، يعني كل ما أنت بتتأخري عن تنفيذ اللي أنت اتفقت عليه إن كان باتفاقية وقف إطلاق النار أو بقرارات حكومية بخمسة وسبعة آب، كل ما إسرائيل بتزيد شروطها، يعني تخلف لبنان إن كان الرسمي أو كان حزب الله عن تنفيذ هذه القرارات، ومش هيدي مش بس يعني نوايا، هاي قرارات صدرت عن الحكومة اللبنانية، كل ما إسرائيل تستفيد من هذا التأخير لزيادة مطالبها. يعني قبل ما كنا عم نسمع بمنطقة اقتصادية بسبعة آب، قبل ما كنا عم نسمع بدرورة وجود مفاوضات مباشرة ومدنيين على الطاولة مع بعضهم، ويمكن مش غلط، بس أنا عم قلك إيه أنه كل ما لبناني بيتأخر كل ما إسرائيل بتزيد مطالبها، علما يتركوها هيدي براسهم في انتخابات بإسرائيل بتشرين 2026 لن يذهب إلى الانتخابات نتنياهو
إلا ما يكون بكيان حربي،
لا ضعيف، لا لا ما ضروري
إلا ما يكون بحالة حربية يضل محافظ على
قوته بالانتصار، في روح بانتصار ساحق. وبالتالي يعني بدنا ننتبه على شغلة.
بس استاذ رازي نحن لبنان عم يلتزم بالمهل اليوم. هي هيدي الفكره عم بيجوا يقولوا لك اليوم نحن كلبنان الرسمي نحن نلتزم بالمهل، كان في مهله لراس السنه وضع بالجيش بخطته لانهاء جنوب الليطاني، خلصنا نحن بجنوب الليطاني وهلا نهار الاربعاء او الخميس من المفترض ان يعلن انتهاء المرحله الاولى ولا هي تبع جنوب الليطاني مع عدم انسحاب الجيش الاسرائيلي ومع استمرار الجيش الاسرائيلي بانتهاكاته اليوميه وباستهداف عناصر لحزب الله بطريقه
بتكون انتهى شمال جنوب الليطاني، كل يوم في استهدافات جنوب
الليطاني. مين قال انه هدول مزبوطين؟ ما هي هيدا النقطة،
هيدا السؤال،
هيدا اللي عم نقول لك
نحن عم نطلبه دايما على
شو بعد فيها تعمل الدولة
على لبنان الرسمي الإعلان شو عم تستهدف إسرائيل؟ خايفين نعرف شو عم تستهدف إسرائيل كل يوم؟
طيب إذا
قالت إذا إسرائيل يعني في لجنة ميكانيك إذا إسرائيل عم تستهدف ناس هيك مدنيين عزل ما خصهم بحزب الله شيء وهذا ما لازم نسكت عليه ويمر مرور الكرام كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم
وحتى إذا كان جماعة حزب الله منهم مسلح
لا إذا عم تستهدف قياديين إلهم دور عسكري بعدهم عم بيقوموا فيه بجنوب الليطاني كما تزعم إسرائيل أمر آخر خطير
طيب.
وبالتالي في حدا يا كارلا بده يحسم هذه المسألة الميوعة بهذا الموضوع
مين بده يحسمها؟ الدولة اللبنانية
الدولة الرسمية بدها تقول ماذا تستهدف إسرائيل؟ بدنا نعرف ماذا تستهدف
يعني
إسرائيل.
قائد الجيش اليوم واضح
وبالتالي
إنه أنا
وبالتالي هذا أيضا تشكيكا يعني إذا بدك بنوايا إسرائيل ولا يعني تخفيفا من ما تقوم به هيدا كل ما تقوم به مدان يعني تخيل هيدا الكلام الإداني شو بيغير بالموقف العملي اليومي شو بيغير ما بيغير شيء
طب اليوم بس تحكي عن
منك
سيادة
انت تحسن سيادتك من خلال وقف حالة الإنكار يلي بمرسى حزب الله طيب لما تسمعي انت أمين عام حزب الله يطلع بيقول لن نسلم السلاح وسنبقى حاملين هذا السلاح وهذا السلاح شرفنا وعزتنا وكرامتنا ونحن بعلن وجهة مفتوحة مع العدو بعد بحاجة إسرائيل لتبرير آخر لاعتداءاتها ما عم يعطيها هو شخصيا عم يعطيها كل ما يلزم من أدبيات سياسية وخطابية كي تستمر في اعتداءاتها هو اللي عم يعطيها
ولكن هي مش بحاجة لهذا التبرير
كانت بحاجة يا ملاء اليوم الموقف الرسمي لحزب الله يلي عم يعلن عنه الأمين العام موقف مناقض لكل قرارات الحكومة
بس
لكل الشيء اللي عم بيصير فعليا ولو جزئيا على الأرض هو شي مرة طلع قالك نعيم قاسم أنه أنا
نحن عم نلتزم جنوب الليطاني قال صراحة والدولة اللبنانية قال
أنا عم سلم السلاح
قال نلتزم بالقرار 1701 فيما يخص جنوب الليطان لأنه هو بيعتبر أنه 1701 هو حصرا لجنوب الليطان
لكن المشكلة أنه ما فيه هو يفسر 1701 على ذوقه 1701 وقرارات الحكومة واضحة لجهة حصرية السلاح في كل لبنان وليس فقط بجنوب الليطاني خلينا نكون واضحين إنما هو الأخطر يلي عم بيقوله تمسكه بالسلاح كوسيلة كوسيلة يتم أو يمكن استخدامها في أي وقت هو بيلاقي مناسب
هو عم بيقلنا
وبالتالي طالما هو متمسك بهذه السردية طالما إسرائيل عندها كل الحجة أنه تروح وتقول أنا بدي استمر وبدي علي بدي علي شروطي وصولا ما بعرف لوين وبالتالي اليوم الدولة اللبنانية يجب أن تكون حاسمة تجاه أي موقف لو كان لفظي اسمعيني منيح يعني أنا اليوم ما بعرف شو فيه مزبوط على الأرض يمكن حزب الله يكون ما عنده سلاح بقى أو عنده 5% من كان عنده إيه مش هاي مشكلتي أبدا ولما كان عنده كل سلاحه ما كان يخوفني ولا اليوم بيخوفني ونحن رأس حربي بهذا الموضوع بمواجهة أي إنسان يخل بسيادة لبنان وبيسيطر على قراره وبيضرب النظام الديمقراطي التعددي في لبنان هذا مسألة أخرى المسألة الأساسية والجوهرية ممنوع أي إنسان بلبنان يطلع بيعمل خطاب ويخالف قرارات السلطة الشرعية اللبنانية الممثلة بالحكومة اللبنانية ممنوع وعلى سلطة سياسية أن تتعامل معه أنه شخص يخل بالانتظام العام وبأمن اللبنانيين تتعاطى معه على هذا المستوى
وليه توافقتوا أنه يكونوا موجودين أوكي. بالحكومة
لا تمثيلهم بالحكومة بشكل غير مباشر غير موضوع بس أنا عم بقولك شو موقف الحكومة وهذه الحكومة بالتحديد أخذت القرارات وهذه الحكومة بالتحديد لا يزالوا هني عم بيشاركوا باجتماعاتها من خلال الممثلون غير المباشرين إنما إذا مزبوط هن منو عجبوا موقف الحكومة لازم يخرجوا منها
لازم يستقيلوا منها
أوكي وإلا نكون نحن يعني بمكان
وجهة نظر حزب الله تقول أنه يلي كمان ذكرها أنه نحن اليوم عم نتعرض لانتهاك للسيادة فاضح
هيدي شغلة الدولة
عظيم بس هي كمل لك الفكرة عم بيقول خي نحن مستهدفين نحن الدولة لحد هلأ مش قادرة تحمينا نحن مستهدفين إذا من إبراسنا من البيت بيغتالونا. عم تقولوا لنا فوق هيدا كله انه قدموا سلاحكم، التزمنا بجنوب الليطاني، خلينا نترك هالسلاح بشمال الليطاني، نعمل استراتيجيه دفاعيه حتى نمنع اسرائيل انها ترجع تعتدي على لبنان. ايضا الخطا في الاستراتيجيه الدفاعيه التي يدعو اليها حزب الله.
كلها كلها خطا، كل هالمقاربه خاطئه. رح اقول لك ليه. اولا مش مسؤوليته هو يعلم الدوله شو بدها تعمل، هي واحد. اثنين، هذا السلاح اللي هو متمسك فيه بالميدان بالمباشر لم يحمي، يعني هاي السردية انه هذا السلاح يؤمن توازن رعب وقوة ردع وحماية لأهل الجنوب وأهل بيروت
وقواعد اجتماعية
بالميدان، مش هني بيحبوا كل يستعملوا كلمة الميدان، بالميدان هذا سلاح فقد وظيفته. طيب عم تروح انت بالمكان يلي فيه اسرائيل متواجدة، يعني على الحدود، عم تروح تسلم سلاحك
بالنقطة الأقرب،
انه انت بدك تطبق نزع سلاح جنوب الليطاني تتريح اسرائيل، وبدك تجي تتمسك بسلاحك شمال الليطاني لتتبهور عمين يا حزب الله، تتبهور علينا. يعني شو بيفيدك سلاحك شمال الليطاني؟ يعني هذا السؤال المركزي يلي لازم عن جد ناخد إجابة عليه.
إيه والإجابة يعني بدنا واضحة برأيك؟ مش بده ضمانات سياسية، مش بده سيطرة. يعني هو اليوم بعد ما رح سيطرته على لبنان.
هو يعرف جيد جدا أنه زمن السلاح خلص، وأنه في قرار يعني كبير دولي أقليمي محلي بأنه موضوع السلاح خلص. حزب الله كل شيء بده اياه اليوم ان ينقض على النظام السياسي اللبناني، يضرب التعدديه، يخدنا على العدديه، يخدنا على يعني تحت هيك ستار تطبيق اتفاق الطائف، انه نحن بدنا مجلس نواب خارج القائد الطائفي،
بدنا مجلس شيوخ، بدنا دائره واحده،
بدنا لا ينتقل من السيطره بقوه السلاح
الى
السيطره السياسيه العدديه. لقلك المسألة هون ومواجهتنا مثل ما كانت كتير واضحة على مستوى يعني رفضنا لوجود سلاح غير شرعي في لبنان، كمان موقفنا واضح جدا 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 بهذه المسألة. نحن أكيد مع أي موضوع له علاقة بتطوير النظام السياسي الإداري، إنما أكيد مش على حساب المناصفة. التعددية في لبنان، مش المناصفة، حماية التعددية في لبنان أكثر من موضوع المناصفة، لأنه ما بنقدر ندلنا عايشين إذا بدنا نبني بلد مزدهر ومستقر بحالة صراع مع مكونات بتجرب تاخد يعني شركائنا بالوطن إلى مفاهيم العددية والسيطرة والصراع.
كتير خطر اللي عم تذكره.
إيه لا أنا أقول لك
يعني إيه.
هيدا أنا بعتقد أنه بقدر عيش كتير منيح مع كل اللبنانيين لما منكون عن جد عاملين نظام سياسي وإداري يحترم هذه التعددية وما بيخليني كل عمر دلني عايش بهاجس ديموغرافيا أنا وغيري. يعني خليني يكون صريح، نحن بدكن نظام سياسي إداري جديد، بدكن إلغاء الطائفية السياسية، بدكن مجلس نواب خارج القيد الطائفي، بدنا نظام لمركزي واسع مالي وإداري يحمي التعددية تنقدر ننطلق بقى إلى لبنان الجديد.
حلو.
نحن ما عم نجي لنخونكن، وأنا لقلك هذا الكلام منه موجه إلى الطائفة الشيعية ولا إلى هيدا، موجه إلى من يستخدم ومن يستعمل الطائفة الشيعية كوقود بمعاركه الشخصية وبإيديولوجيته يلي حطها خلال 40 سنة برأس وبتفكير الطائفة الشيعية. الطائفة الشيعية هي طائفة مؤسسة في الكيان اللبناني، تم على مدى 40 سنة أدلجت عقولهم، ربون من هن وبطن أمهم أنه السلاح والكفاح المسلح هو اللي بيخلصكن، وهذا السلاح لم يأتي على الطائفة الشيعية إلا الدمار والخراب والدماء والدموع والتهجير المستمر كل حياتهم. وبالتالي رسالتنا إلى كل اللبنانيين، بدنا نبني سوا بلد، بس هذا البلد فيه شرط أساسي هو احترام بعضنا البعض، عدم إلغاء لبعضنا البعض، وهذا بحاجة أن يتجسد بنظام سياسي إداري لمركزي واسع بيقدر يأملنا هذه التعددية، احترام التعددية، احترام العيش المشترك ضمن سقفين حددهم الدكتور سمير جعجع بخطاب قداس شهداء المقاومة اللبنانية: وحدة لبنان وحدود لبنان.
حدود لبنان عظيم، وهيدا فعلا هو مثل ما بيقولوا حطينا اصبعنا على الجرح، هيدا فعلا هو الخطر على هوية لبنان اللي يتربص بهذا الوطن. اليوم هل لا تزال القوات اللبنانية تدعم العهد ام صار في تصدع بالعلاقة مع رئيس الجمهورية؟
لا تصدع في العلاقة مع لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة، ونحن جزء أساسي من هذا المشهد السياسي الجديد اليوم، وبالتالي نحن مواقفنا اللي بنبنيها واللي بنقولها هي مواقف بالعكس تشكل الدعم الأساسي كي لا يعني تتغير بعض الأمور، وكي لا يعتبر البعض أنه رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة كان خطاب القسم أو البيان الوزاري هيك زحط عن الأهداف يلي حطها. مشان هيك نحن مواقفنا دائمة لنترك، يعني نحن كيف بدي ليش عم قلك الدعامة؟ لأنه يعني في سقف كبير نحط
بخطاب القسم
وبالبيان الوزاري،
على أمل أنه يطبق
نحن الدعامة تيبقى هذا السقف على نفس العلو ما يقشط.
ولكن
مشان هيك هذا موقفنا كثير واضح،
هذا موقف القوات، ولكن ما وقف رئاسة الجمهورية من هيدا الموضوع.
وبالآخر يعني ليكي رئيس جمهورية أوقات يمكن بطبيعة الموقع كان رئيس جمهورية أو رئيس حكومة، أوقات الموقع يقيدك من أن تقولي كامل الحقيقة، عم يجي مين يقول الحقيقة عنك بوضوح بالعكس، وبالتالي هذا يعني محط لازم يكون ترحيب وثناء لدور القوات اللبنانية كي يبقى خطاب القسم والبيان الوزاري هن البوصلة يلي رايحين نحن كلنا باتجاهها، ولذلك نحن الدعامة الأساسية كي لا يتعسر إذا بدك هذا المسار يلي التأخير يلي فيه. وإذا بدك نحن الملاحظة الوحيدة اللي نحن فيها واللي نحن عم نقولها أنه الوقت مش لصالحنا، عم ندفع أثمان كتير كبيرة على المستوى السياسي الأمني الاقتصادي الاجتماعي. الناس تعبت، الناس بدها بارقة أمل، بدها تجسيد لهذا الأمل بعمل، ويلي رح كرره يمكن صرت قيله كذا مرة بمقابلات، نحن وزرائنا بأول جلسة للحكومة إجوا طالبوا بجدول زمني واضح لتسليم السلاح. ضيعنا ست شهور.
طب شو عملوا وزرائكم بوزاراتهم قبل ما نبلش بتسليم السلاح؟
هذا كفيلك. لما إجا قالوا ركدنا نعمل جلستين بفرج جمعة للحكومة. طب يا عمي قلنا لكم قبل هالألو كان نشتغل نحط نحن جدول زمني، لنكون نحن عن جد واضحين بكيفية تطبيق ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، ونربح وقت. خسرنا ست شهور.
صحيح.
مش هيك نحن ما بدنا بقى نخسر وقت.
طب اليوم أكثر. ما في بقى شبح الحرب. اليوم الرئيس جوزيف عون أعطى تطمينات بهذا الموضوع، وقال أنا كمان عم كبر المروحة الدبلوماسية فيما يخص هذا الشبح. واليوم كمان مصادر الممانع تقول أنه شبح هذه الحرب وما ترتب على لقاء نتنياهو ترامب الأخير، أنه إذا في حال قامت إسرائيل بضرب إيران لن يتدخل لبنان، هيدا ما ينأى بنفسه عنه من الضربة الكبيرة، بس إذا بيتدخل حزب الله بناكل الضربة. يعني فيما يخص الحرب على إيران في حال حد
أحدث، طالما هناك
مش السلاح،
طالما هناك حزب مسلح في لبنان يعيش حالة إنكار، يرفض علنا تسليم السلاح بغض النظر برجع بقلك شو بعد في سلاح، يرفض علنا الامتثال للشرعية اللبنانية
والدخول في كنف الدولة تحت سقف الدولة،
طالما إسرائيل عندها كل الحجة لتقوم بأي عمل عسكري بأي لحظة تنزرك فيها إقليميا أو داخليا.
يعني بعدك عم تقلنا شبح الحرب بعده عم بيخيم على
شبح الحرب. هو غايمة أوقات بتزيح أوقات ترجع، بس هالغايمة موجودة، بالتالي نحن مش بفصل الصيف، يعني نحن بخريف العلاقة الدولية، يا منروح منا عن جد نخلص منا، يا رح نفوت بمعركة بغض النظر شو بتستهدف وكيف، بس بتهز الاستقرار. هز الاستقرار بلبنان ليس أمر يعني هيك تفصيل،
صح.
حقيقة عم نخسر كتير فرص، وبالتالي ما بقى ما ندلنا نراهن دايما أنه كيف نحن بدنا نزمط أو كيف بدنا نأجل المشكلة. المشكلة بدها علاج، تأجيل المشكلة ليس حل. الحل بالعلاج الدائم، وهو تنفيذ حصرية الدولة. بدون تنفيذ لحصرية السلاح، لا في مؤتمرات اقتصادية، لا في استثمارات خارجية، لا في استثمارات داخلية، لا في ثقة،
ولا في استرداد للأموال، لا في كهرباء. لأنه أنا ما بقى معي كتير وقت وبدي فوت على موضوعين كتير مهمين اليوم. بس ذكرت لي أستاذ رازي الحاج أنه الناس تعبت. هي فعلا الناس تعبت، بس تعبت من كل شيء. يعني الناس صايرة بتوقع على هاجس حصرية السلاح، بتنام على هاجس حصرية السلاح، علما أنه هي بيومياتها لا معاشاتها منيحة، لا عندها كهرباء، ما في كهرباء بعد، لا عندها أموالة منهوبة، بيطلعوا بقانون للفجوة المالية مش معروف شي من شي، مش معروف كيف بدهم يمولوا، ويمكن يفوتونا بأزمة تانية. الكاش فلو، كل هيدول المواضيع. ما كمان القوات اللبنانية تشريعيا وحتى موجودة بالحكومة، هو كلهم عم بيمرقوا أنتوا بموقع فاعل ورسمي، بدءا بوزارة الطاقة. شو حققت القوات اللبنانية باستلام وزارة الطاقة؟
خليني أقول لك، أول شيء تكون كتير صريح معك، نحن ورثنا وزارة منهوبة،
صح.
وزارة،
بس بدي أعطي بعد وقت للفجوة المالية، ما بدي أستفيد كتير.
وزارة يعني قطاع مشلول ميت ماشي مع زيت الروح،
وإدارة للقطاع.
أهم شغلتين أنا برأيي، أهم إنجازين حصلوا، ولازم اللبنانيين عن جد ينتبهوا على هون النقطة، مش تفصيل، أنه الانهيار المالي الاقتصادي اللي صار لسببين. أول سبب خطأ بالسياسة النقدية اللي هي كان دعم سعر الصرف، حكينا فيه مطولا، وأيضا جعل السياسة النقدية تمول السياسة الخزينة اللي هي مش شغلتها. والمشكلة كانت الأكبر واللي هي اللي أدت للانهيار، أنه كان في عندك عجز كبير بموازنة الدولة سنويا،
وعم ناخد وهذا العجز
كان يمول فعليا من وين؟ كان يمول من أموال المودعين،
صحيح.
وبالتالي السبب الأساسي للعجز كان قطاع الكهرباء، يلي بتقرير ألفاريس أند مارسل، يلي الشركة يلي قامت بالتدقيق الجنائي يتحمل مسؤولية لا تقل عن 24 مليار دولار لدعم الكهرباء من خزينة الدولة.
اسمعيني، يعني كانوا عم ياخذوا مصاري من الخزينة اللي هي أصلا من أموال العالم يلي أخذتهم.
كانت تعمل عجز الخزينة،
ايه؟
خزينة كانت تحقق عجز سنوي، العجز السنوي كان يفوق 5 مليار. أوكي، العجز من وين كان يتغطى؟
من
المصرف، كان يروح من مصرف لبنان،
مصبوع.
دين الدولة تجاه مصرف لبنان، شي بسندات خزينة، شي بدفع مباشر من قبل مصرف لبنان بأوامر من وزارة المال، لأنه كان في ربط بين السياسة النقدية والسياسة المالية. 24 مليار دولار دفعوا فعليا من أموال الخزينة العامة، ويلي لما يكون في عجز يتاخذوا من مصرف لبنان ومن اموال المودعين لتسكير هذا العجز. طيب 24 مليار دولار مسؤولين عنهم يلي كانوا مستلمين وزاره الطاقه باخر 15 سنه،
صحيح.
هودي الوقحين لهم عين يحكوا عن الكهرباء. اول خطوه عملناها انه وقفنا اي دولار يتاخذ من الخزينه لصالح مؤسسه كهرباء لبنان. وزير الطاقة جو صدق كل شيء بتشبي مؤسسة الكهرباء بيشتروا فيه فيول وبيضووا فيه كهرباء، والمناطق يلي عم تشبي فيها مؤسسة كهرباء لبنان بنسب عالية عم تنعطى ساعات تغذية أكثر لسببين. أول شيء نقول لها المواطن لما تلتزم تاخد حقك بالكهرباء أكتر، وأكيد منفوت مصاري أكتر لنعلي ساعات التغذية. وبالتالي أول خطوة أساسية يفتحوا دينين المستمعين، مزبوط، يعلوا الراديو، ولا دولار من خزينة الدولة اندفع آخر 11 شهر على مؤسسة كهرباء لبنان بوقت آخر 15 سنة دفعنا 24 مليار دولار من خزينة الدولة. نقطع السطر، وللوقحين والفاجرين والفاسدين يسكتوا عن جد يسكتوا.
طيب.
نقطة تانية والأساسية، امتنعوا من تطبيق قانون تنظيم قطاع الكهرباء اللي رقمه 462 ويلي بيقول عن تشكيل الهيئة الناظمة. امتنعوا كمان لمدة 20 سنة من تطبيق القانون تحت حجة أنه هذا القانون يعطي صلاحيات جزء من صلاحيات الوزير للهيئة الناظمة وهذا يتعارض مع صلاحيات الوزير اللي انعطت له اتفاق الطائف. يخي أنت ما خصتك تمتنع عن تنفيذ قانون، أنت ملزم تنفيذ قانون نافذ. وبالتالي خطوة جبارة اللي عملت كمان هي تعيين الهيئة الناظمة، وإن شاء الله الهيئة الناظمة هلأ آخر 3 أشهر عملت تقرير صارت عاملة على موضوع مأسسة عملها ورح تنطلق بإشراك القطاع الخاص بموضوع الطاقة. ورتنا ورتي لبنان بحجز 3200 ميجاوات مننتج 1200، من 1200 بيروح 40% منه هدر فني وتقني وسرقة، يعني فعليا كل دولار كان عم ينحط بهالمؤسسة عم ينكب نص دولار على الطريق. فما حدا بيقدر يحملنا مسؤولية يعني جرام مارسه وعهر مارسه طيلة 15 سنة بوزارة الطاقة.
طب عزيزة اليوم بس التكلفة اليوم، لأنه في البعض عم يتساءل التكلفة عالية أم هي بعدها هي زيتها يعني
تكلفة
سعر كيلو
التكلفة
وقت.
هي زيتها وبس لذكر لذكر
أنه مش جديدة هاي
لذكر أنه لما انعمل التكلفة أول مرة أيام الوزير فياض وتعلي تتبطل تنبيع الطاقة بأكثر من بأقل من 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 سعرها، كان في حسابات غلط بالفورميول. أنا وزميلتي النائبة غادة أيوب نزلنا مرارا عند مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك وقدرنا وطينا فاتورة 25%. هذا حصل بسنة 24 بآخر سنة 24 خفضنا كلفة الفاتورة 25% لأنه كانت محسوبة غلط، واشتغلنا على هيدا على هذه المسألة أكثر من شهرين ثلاثة تقدرنا وصلنا إلى هذه النتيجة.
طيب وبالتالي بنعمل prepaid
للاشتراك في كتير إصلاحات. أول شيء ثالث خطوة في كارد من البنك الدولي ب 250 مليون دولار لكل موضوع الفوترة، البناية تبع المؤسسة اللبنانية اللي هي رح يكون فيها غرفة التحكم الأساسية اللي رح تروح على كل العدادات الذكية وكل هالأمور والبريبايد وكل هالأمور، وبالتالي الكهرباء على المسار الصحيح. إنما هيدا الملف ورح أعطيك وحدة نقطة وحدة، بدك تعملي فعلياً استثمارات جديدة في الكهرباء، نفيك تحسني تعلي التغذية، نفيك تجيب القطاع الخاص. القطاع الخاص ما رح يجي يستثمر بدولة بعده حصرية سلاح فيها وجهة نظر وبعده القضاء فيها نص على نص وبعدها الدولة مش حاسمة أمره. وبالتالي مش هيك عم قلك حصرية السلاح هو انطلاق اطلاق وجود لبنان كدوله سيده ومستقله فيها
كل شيء بيرجع
فيها ترجع تجيب كل
سؤال اخير بقطاع الطاقه وبفيما يعني شو اللي عم بيصير
انت عم الطاوله مش انا
اي معك حق بس شو اللي عم بيصير ببواخر الفيول كان في اتهامات صدرت انه في جهات عم بتعرقل عم ما بعرف شو عم بيصير بالبواخر تبع الفيول ليش عم ننطر لاخر تكه وصلت ما وصلت ودفعنا
ومدفعنا بتطلب بتعلن عن المناقصة بيقدموا عليها شركات، هذه الشركات أغلبها هي نفس الشركات اللي كانت تتعامل معهم وزارة الطاقة بالسابق
يعني مع العونية
وبالتالي هن بيعرفوا أنه هودي الشركات جزء منهم كان يتلاعب ببلد المنشأ بيعبوا نفط فيول أويل من روسيا بيخدمون على تركيا بغيروا بلد المنشأ بيجبون على لبنان هي وجاي الباخرة بيطلعوا بيفضحوا شو كانوا هن يعملوا نحن منروح منقدم إخبار بالملف القضاء ياخذ مجرى. وهذه عمليه كان مش بس هدفها يعني اذا بدك تشويه سمعه بس يعني وزرائنا كانت محاوله وعملوا كذا محاوله لتصير في بلاك اوت يعني تطلع الشبكه عن الخدمه تيقولوا انه بعهد وزير القوات اللبنانيه انطفت الكهرباء. يعني جماعه عندهم عقل يعني مخرب تعودنا عليه من التسعين هيك مش جديد يعني أوكي من الثمانينات للتسعينات هيك هذا العقل المخرب لا بيعملوا شيء ولا بيخلوا غيرهم يعمل شيء.
طيب عظيم هيدا فيما يتعلق بوزارة الطاقة اللي هي حيوية ومحورية
بيحاولوا ما يخلوا غيرهم بس نحن يعني بكل مناقبية وعمل عم نقدر نعمل وحققنا وأنجزنا ومش صحيح أنه الأمور بعدها مثل ما هي لازم الناس يوعوا ما يروحوا بالكلام الفاضي والشعبوية لأنه في حملة فجور وكذب كتير كبيرة بالوقائع. عم قلكن بطل في ولا دولار عم يندفع من خزينة الدولة، صار في
هيئة
ناظمة رح تفوت القطاع الخاص، وصار في كمان قرن البنك الدولي رح يزبط كل موضوع التحكم، كل موضوع السرقات وعدم الجبي والفوترة وكل هلوم.
تننتقل لمشروع قانون الفجوة المالية والانتظام المالي، أولا بتوقيته وهل من علاقة لضغوط خارجية بتمريره بهذه السرعة بمجلس الوزراء؟ ثانيا شو هي العلامات الاستفهامية اللي هي كتير كتيرة مثل ما عم بيقولوا الخبراء الاقتصاديين بين سلبياته الكثيرة وحسناته؟ أين الحقيقة؟ وهل فعلا رح يسترد المواطن أمواله؟
الحقيقة أنه نحن صراحة مع كمان بداية العهد الجديد بالحكومة استبشرنا خير، أنه خلص في مجموعة جديدة من الناس بذهنية جديدة سلمت الملف. بوقتها نحن ما كان عنا يعني بعد تعيين لحاكم مصرف لبنان، ما كان عنا تعيين لهيئة الرقابية، لا لجنة هيئة التحقيق الخاصة، لجنة الرقابة على المصارف، ما كان عنا شيء. فأجت هالحكومة بشرت بالتعيينات، تعيينات كانت على يعني
يعني مقبولة، يعني
كانت ضمن يعني شدينا ماكسيموم تكون بأحسن أحوال. هيدي نقطة. الخطوة الأساسية اللي قمنا فيها ب 24 نيسان 2025 كان تعديل قانون السرية المصرفية يلي وقف تكتل الجمهورية القوية راس حربي فيه، لأنه كان في كتير كتل نيابية خاصة من الثنائي يرفضون هذا الأمر، لأنه شو عملنا؟ رفعنا السرية المصرفية تبع كل الحسابات أمام كل الهيئات الرقابية والقضائية، من يلي سميت اللي كني القضاء اللبناني إلى هيئة مكافحة الفساد إلى الكل. وبالتالي نحن اعتبرنا أنه لما بتنكب الحكومة على هذا الموضوع راح تروح إلى دراسة هذا الملف ضمن تحقيقات رح تصير، ضمن أرقام رح تصير، فيجي هذا الملف على الحكومة موثق بالأرقام
بناء على التدقيق الجنائي،
خطة واضحة بأرقام واضحة. حجم هذه ما تسمى أصلا كلمة فجوة غلط، بس أنه ما زال شائع اليوم حجم هذه الفجوة، مين مسؤول عن هذه الفجوة، لأنه في ثلاث أطراف فعليا مسؤولة اللي هن الدولة، مصارف تجارية ومصرف لبنان. تنطلع من هون بمبدأ كيف منرد هذه الأموال حسب مين بيتحمل المسؤولية
والمحاسبة.
ما عم قلك، ما هي تحديد المسؤولية بتنطلق منا إلى المحاسبة. تفاجأنا أنه بعد 6-7 شهور من تعيين، من رفع السرية المصرفية وتعيين كل هالهيئات الرقابية والمصرفية والمالية والانتظام المالي رجع صار، تفاجأنا أنه أتى قانون إلى مشروع قانون إلى الحكومة ما في ولا رقم،
ما في ولا رقم. على أي أساس؟
يعني إحنا فعليا اليوم عم يصلي أنا من مجلس الوزراء كنائب مشروع قانون محامي من الحكومة، ما في ولا رقم عم يحكي عن أكبر وأخطر أزمة مالية نقدية بتاريخ لبنان.
كيف يعني ما في ولا رقم؟
ما في ولا رقم،
يعني مش محددين،
ما في ولا رقم. يعني أول شيء إدي الفجوة ما بنعرفها، بنعرفها
تقديريا.
صرنا سنتين بنقول 83 مليار، ولك ما بالسنة بنسحب 3-4 مليار بهودي التعاميم، كيف بعد 83 مليار؟ يعني اصلا هذا الرقم انا
وهمي
كاقتصادي، قبل ما اكون نايب كخبير اقتصادي، هذا الرقم انا اول شيء شاكك فيه. ثاني شيء خي، هل ما يسمى فجوه شو مسؤوليه كل طرف منا؟ طيب الدوله اللبنانيه استدانت من مصرف لبنان، في دين تجاه للدوله تجاه مصرف لبنان، فينا نحدده برقم يا شباب؟ لا، اللي يحدد لاحقا. شو يعني يحدد لاحقا؟ وان بعد يحدد لاحقا بتقول المادة انه اذا لم تتمكن الدولة من ايفاء هذا الدين بيتحول الى ما يسمى perpetual bond. ما بدي فوت كتير بتفاصيل تقنية بالحلقة، بس انما يعني اصل الدين لا يدفع، بتدفع عليه بس الدولة فايدة بترد 2% او ما بعرف قده. طب هذه الفايدة هل ممكن انه تعوض حجم الدين الاساسي يلي اندفع من اموال المودعين؟ طيب ثالثا المصارف التجارية. طيب هالمصارف التجارية عملت استثمارات، جزء منا عمل استثمارات باليورو بوند، جزء منا عمل استثمارات من أموال، عمل استثمارات بقروض انعطت للقطاع الخاص، جزء منه راحوا اشتروا سندات خزينة. طيب طب فينا نعرف هذه المصارف إداي خسرت جراء تعاملها الاستثمار التجاري، يعني خارج خارج يلي حطته هي
بمصرف
المركزي. عم بحكي يعني أنا بنك عندي وجهة استثمارية تجارية لبعض الأموال، عملتهم خسرت، يعني واضح مثلا افترضي
باليورو بونز
خسروا افترضي 5 مليار دولار. طيب هال 5 مليار دولار تحددت كمسؤولية وموجب على المصرف تجاه المودع؟ كمان لا. طيب ثالثا المصرف المركزي، هالمصرف المركزي كمان حامل يورو بوند على سبيل المثال، اوكي. طب يا خيي هالمصرف المركزي عمل تعاملات مع الدولة، اشترى سندات خزينة، عمل شيل حط، خسر، دعم سعر الصرف، ما دعم سعر الصرف، طب بدعم سعر الصرف خسر كمان اموال. حددنا قديه حجم مسؤولية المصرف المركزي عن هذه القصة؟
كمان لا.
نحن امام مشروع قانون لا بيحدد حجم الفجوة برقم، خيا بالأسباب الموجبة بيحطها، ما تحطها بالارتيكلات بالبنود، ولا بيحدد مسؤولية لا الدولة ولا المصرف المركزي ولا المصارف. شو بيجي بيقول؟ بيقول شعبويا
انه
انا اليوم كمان. لا انا اليوم بدي ريح راسي انه هن الناس اللي بتعيط وبصرخ وبتتظاهر، هن اكيد الناس يعني الماس الكبيرة من هالناس اللي معها تحت 100,000، منرد هال100,000. كيف منرد هال100,000؟ منردها مثل ما بنعمل مثل ما مشيت التعاميم، يعني نرجع نستخدم فكرة التعاميم. ويعني في مثل بالضيعة بيقول مثل ما واحد عم بمنع العجل، تعرفي كيف يعني؟
لا والله هيدا جديد.
اوكي ف بيروحوا على هالتعاميم بيعملوا بيعطونا كل شهر سقف معين 1,005، لا تقول عن 1,005، أصلا ما بنعرف كمان حجم المودعين تحت 100,000. إذا 100,000 يعني قديه في ناس معهم 90,000 وقديه في ناس معهم 5,000، يعني ما هو اللي كلهم حطوهم بفرد خانة. أوكي. والأخطر أنه لما هذا القانون لا ينتهي باستعادة الثقة، أنت لو بتطلع 100,000 دولار بالشهر وعندك بعد بالبنك تحت عندك بالبنك مصاري وعم يعطوكي بالشهر 1,500 دولار،
ما بحط
رح تركدي تروحي تسحبيهم. أول شيء ما بتحطي، تنشي رح تركدي تسحبيهم، وهذه السحوبات يلي اسمها 1,005 أو 2,000 أو شو ما كانت ستذهب إلى الاستهلاك. يعني نحن عم نضخ 16 ل 20 مليار دولار
بأربع سنين
عم نضخ 20 مليار دولار تذهب إلى الاستهلاك، مما يعني تضخم أكثر، مما يعني ركود في الاقتصاد، لأنه بغياب الاستثمارات وقطاع مصرفي نشيط بمول الاقتصاد رح نروح على حالة اسمها stagnation، يعني ركود زائد تضخم.
أوكي. يعني طيب. أخطر مما نحن موجودين طيب. فيه اليوم.
أوكي. ثالث شقفة السندات، بيجي بيقول لك أنا أوكي خلصت هال100,000، رديت ل 84% من المودعين يلي عندهم تحت ال 100,000، رديت لهم مصرياتهم على 4 سنين، خلصنا، الدولة عملت وجباتها، دولة حيدت حالها، ما حددت رقم عن مسؤوليتها. هلا بقول لك ليه؟ لأنه الدولة فعليا المعركة الأساسية ولازم الناس تعرفها وتنتبه لها، أنه الدولة عندها شيء اسمه الدين العام يجب أن يكون مستدام بوجهة نظر صندوق النقد الدولي. شو يعني الدين عام مستدام؟ يعني الدين العام على الناتج المحلي الإجمالي يجب أن يكون أقل من 100%. أوكي. طيب يعني إذا أنت الجي دي بي تبعك الناتج المحلي الإجمالي هو اليوم 30 مليار، لازم
يكون الدين العام
دين الدولة تحت 30 مليار، 27 28 26. طيب إذا إجت الدولة اليوم قالت أنا بدي أوفي بالتزاماتي تجاه المودعين، تجاه ديني، تجاه مصرف لبنان، يعني فعليا صار عندها حجم كتير صغير ترده لدينا السيادة تجاه حملة اليورو بوند. فالمستفيد الأول من هذا المشروع القانون هن المؤسسات المالية الكبرى يلي هن بيحملوا يورو بوند، ويلي جزء منه اشترى اليورو بوند ب7 و8، واليوم لما طلع قانون الفجوة صار حقه 24. وبالتالي هيدي المعركة اللي لازم تبغوها الناس، أنه في قوة مؤثرة فاعلة، مستثمرين قدروا فاتوا على هيدي اللعبة، فرضوا قصة أنه الدولة ما تتحمل مسؤولية تجاه مصرف لبنان كي يبقى الحجم الأكبر من دين العام يذهب بكرة للتفاوض مع اليوروبان. طيب أنا أسأل سؤال، دولة صار لها 6 سنين بحالة تخلف عن السداد، لماذا لم تبدأ بعد المفاوضات مع حملة يوروبون؟ لماذا
لم نبدأ؟ بالليرة.
لماذا لم نطلق حتى الساعة إعادة هيكلة الدين العام؟ وهيدا مطلب أنا عم أقوله أنا شخصيا رازي الحاجة عم أقوله من سنة 2019 قبل مسار الانهيار. عم نقول يجب على الدولة أن تذهب بإعادة هيكلة الدين العام وإعادة جدولته وما تعمل تعسر غير منظم أبدا. عندهم مخطط واضح مش بالهم بالناس، في مصالح أكبر من مصلحة الناس، ونحن لن نرضى أن يكون في مصلحة فوق مصلحة المودع، فوق مصلحة الدستور يلي ينص على ملكية الملكية الخاصة. هذا أمر دستوري أوكي. وبالتالي تأرجع ليك تالت شقفة شو هي؟ اسم الودائع اللي فوق 100,000 منحولهم
لسندي.
من حسابات في أنا والبنك عقد تجاه بهذا السند، بحولهم لسند وبقلك أنه هذا السند مربوط بإيرادات مستقبلية رح قد يحققها مصرف لبنان وبأصول لمصرف لبنان. تيعرفوا المشاهدين شو أصول مصرف لبنان؟
ذهب.
أصول مصرف لبنان هن ما تبقى من احتياط إلزامي يعني أو يعني عملي صعبة عنده، هن 11 مليار وشوي دولار. عنده يعني البورتفوليو العقاري والميدل ايست يعني شركة انترا
وهي
دول يلي هن حوالي 5 مليار يعني هو صرنا نحن 15-16 مليار. وعنده الذهب اليوم صار قيمته 40 مليار. الذهب بغض النظر اذا انا كنت مع انه نستخدمه نستفيد منه نستعمله هيدا يعني امر موضوع. اخر انما الذهب منه سعره ثابت ده فيك تبني عليه استراتيجية على 20 سنة. يعني أنا عم بجي أقول أنه هذه سندات مربوطة بشي، هيدا الشي
ما أصلا ما فيها ما فاضي.
أول شي ما فينا نستعمله بالقانون، تاني شي سعره منه ثابت، تالت شي الأسود البقية ما بتقضي. وبالتالي شو رح يصير هون؟ لقالي شو رح يصير انتبه، هالسندات لما تتحول إلى سندات يعني زيرو كوبون بوند يعني هودي سندات ما عليهم فايدة، هاي واحد. هودي السندات فيك تبيعيهم بهالفترة وبصير إلهم سعر بالسوق. يعني كيف اليورو بوند ببلش بنهار الإشوبينج يعني نهار الإصدار حقه 100 ويباع وعلاقة الري ونهار الاستحقاق حقه 100 نهار الماتشوريتي ديت حقه 100 هيدا ببلش انه عندك سنة مثلا قيمته مليون دولار، تاني نهار بالسوق بالتعاملات بصير حقه مثل ما حقه هلا الشكل المصرفي 20% من قيمته. اذا انت مستعجلة كارلا معك مليون دولار عمرك 85 سنة اوكي بتقولوا يا اخي انا مش فيني انطر 20 سنة يصير عمري 105 رح اقبض هالمليون دولار على 20% رح يجوا نفس الشركات يلي حملوا اللي حملوا اليورو بونز او غير اسات ماليه يقشوا هالسندات هودي بينطروا 20 سنة و30 سنة وبيجوا بكره على 20-30 سنة بيقولوا يا دولة تفضلي يا مصرف المركزي تفضل هودي سندات قيمتهم 50 مليار دولار انا بدي احط ايدي على كل موجودات مصرف لبنان ونكون قد انتهينا
وعلى الدنيا السلام وعلى اقتصاد لبنان السلام.
ما بيكون تغير شيء بكل اللعبة يلي إلها علاقة بالمودع. بيكون المودع بعده عم يسحب لتحت 100,000 على التعميم وعم ببيع السنة تبعه بسعر السوق يعني بسعر الشاكل
اللي هو اليوم بالاقتصاد تبع البلد عم يرجع من أزمة لأزمة لتأزم.
لهيك نحن لن نرضى بهذه المقاربة. بس خليني اختم لأقول أنه نحن مقاربتنا مش أبدا تعطيل القانون، مش أبدا تأجيد الحل، مش تسويف، لأنه أكيد في ناس رح تصوت ضد مش لأنه بده حل، لأنه بده تهرب من المحاسبة اللي حضرتك ذكرتيها، بده تهرب من فتح هذه الدفاتر، بده تعرقل كل شيء رح يجي من الحكومة. إنما نحن موقفنا مغير، موقفنا هو لتسريع الحل العلمي الاقتصادي يلي عنده نظرة مكرو اقتصادية للأمر وعنده نظرة كمان نقدية ومالية بتقدر ترجع تعطي المودع حقه بدون ما يكون هالمودع عم تنضرب حقوقه وملكيته الخاصة. وبدي أقول لك شغلة، أي قانون ما بيخلص بسقى منه قانون، والثقة يعني أنا واسي أنه هالمصاري إذا مش حيزهم بتركهم بالمصرف المركزي. لهيك أنا عم بدعي صار لي 6 سنين لتحويل هذه الأزمة من أزمة خسائر إلى أزمة سيولة. لما منحل موضوع السيولة ومنجيب الثقة وبنبني بلد مثل الخلق، مش كل المودعين رح يسحبوا مصرياتهم، في مودعين رح يكون عندهم ثقة بهالسيستام، هذا السيستام رح يرجع يعمل أرباح مستقبلية، والأرباح المستقبلية رح تقدر ترد كل المصاريف.
على أمل أن نوصل لهذه الجمهورية اللي عم نحلم فيها، بدي أتشكرك سعادة النائب رازي الحاج على وجودك معنا، وبدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني على مدى ساعة من الوقت. بوعدكم التقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.